إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب منشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. وأسأل الله عز وجل أن يأجركم على صبركم وجلوسكم في هذا الجو الحار، أسأل الله أن يجزيكم الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، هذه ليلة الخميس الموافقة للثامن عشر من جماد الآخرة لعام 1425 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس 47 من دروس السيرة، وهو الدرس 9 على التوالي من دروس معجزة الإسراء. وأنهي الحديث الليلة إن شاء الله تعالى في هذه المعجزة أو عن هذه المعجزة الفريدة التي ما كانت تكريما للدعوة بقدر ما كانت تكريما لصاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم. وتوقفنا في اللقاء الماضي عند رؤية النبي للرب العلي، وقلت بأن علماء أهل السنة قد اختلفوا على قولين، فقد قالت عائشة وابن مسعود رضي الله عنهما وغيرهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه يوم الإسراء والمعراج أو ليلة المعراج. قالت عائشة: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. واستدلت على ذلك بقول الله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وكثير من الصحابة معه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج، كما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأى محمد ربه بفؤاده مرتين. والجمع بين القولين أن عائشة رضي الله عنها تنفي رؤية البصر، وابن عباس يثبت رؤية البصيرة، فلا خلاف بين عائشة وبين ابن عباس، فعائشة نفت رؤية البصر، وابن عباس أثبت رؤية القلب أو رؤية الفؤاد أو رؤية البصيرة، فلا خلاف إذن بين القولين. لكن الراجح الذي اتفق عليه كل المحققين من علماء أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة في جنات النعيم. إذن الرؤية للرب متحققة في الجنة، والأدلة على ذلك كثيرة، بل لقد بلغت حد التواتر. فالله جل وعلا يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. تعمدت أن أذكر هذا قبل أن أواصل الحديث لأختمه الليلة في الإسراء، لأن المعتزلة ومن لف لفهم ودار دورهم
قد أنكروا رؤية الرب في الآخرة، قد أنكروا رؤية الرب في الآخرة. فرد عليه علماء أهل السنة وقالوا بأن رؤية الرب جل جلاله هي أعلى مراتب النعيم في الآخرة، هي أعلى مراتب النعيم في الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله جل وعلا. والأحاديث ملغت مبلغ التواتر كما قلت، عن أبي سعيد وأبي هريرة وأنس بن مالك وصهيب الرومي وغيرهم، عن جمع غفير من أصحاب رسول الله أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. أكتفي بحديث واحد جميل رواه مسلم وغيره، حديث صهيب وأبي سعيد وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة، قال الله تعالى: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ اللهم اجعلنا منهم يا رب. هل رضيتم؟ فأقول أهل الجنة: وما لنا لا نرضى، وقد أدخلتنا الجنة وأنجيتنا من النار. فيقول الله جل وعلا: أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ خلي بالك بقى، أفضل من الجنة؟ ما هو الإشكال كل اللي وقع بين بعض أهل التصوف وبين أهل السنة الذين قالوا بأننا نعبد الله طلبا لجنته وخوفا من ناره. يعني أهل السنة قالوا نحن نعبد الله طمعا في جنته وخوفا من ناره، فرد بعض علماء التصوف وقالوا: والله هذه عبادة أجراء السوء، هذه عبادة أجراء السوء الذين لا يعملون إلا إن أخذوا الأجر أو الأجرة، لكننا نعبد الله لا طمعا في جنة ولا خوفا من نار، إنما نعبد الله لأنه يستحق أن يعبد. هذا حق، الله يستحق أن يعبد، ونحن نعبده لذاته جل وعلا، لكن لا يمنع أننا نعبده تبارك وتعالى لأن العبادة حق لله علينا، نعبده لأن العبادة غذاء لأرواحنا، نعبده لأن العبادة حياة لقلوبنا، نعبده لأن العبادة يفرج الله بها كروبنا، نعبده لأن العبادة تقربنا إلى ربنا، نعبده طمعا في جنته وخوفا من ناره. وكل هذا لا يقدح في مقام التوكل ولا في مقام اليقين والإيمان، إذ أن أعرف الخلق بالرب هم الأنبياء والمرسلون، وعبدوا الله جل وعلا وسألوه الجنة واستعاذوا به من النار. في أعرف بالله من إبراهيم الخليل، في أعرف بالله من الخليل، من قدوة المحققين وأسوة نبي الله وسيد المرسلين. يعني سيدنا إبراهيم ده أسوة النبي محمد، مش ربنا يقول لقد كان لكم أسوة في إبراهيم والذين معه، يعني أسوة النبي وأمته إبراهيم، ومع ذلك إبراهيم سأل الله الجنة والسعادة به من النار. مش هو اللي بيقول: ولا تخزني يوم يبعثون؟ مش هو اللي بيقول: واجعلني من ورثة جنة النعيم؟ وسيدنا النبي علمنا في كم مرة وكم دعاء نسأل الله الجنة، نسأل الله الجنة ونستعيذ به من النار. إذن أعرف الخلق بالرب هم الأنبياء والمرسلون، ومع ذلك سألوا الله الجنة واستعاذوا به من النار. فهذا لا يقدح أبدا أبدا في قدر الله في قلوب الموحدين، ولا يقدح أبدا في أن العبادة حق لله رب العالمين على عباده المؤمنين والموحدين. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند أحمد وغيره بسند صحيح يسأل رجلا من الصحابة، يقول له: بماذا تدعو الله في صلاتك، أو ماذا تقول في صلاتك؟ فقال الرجل: إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. يعني أنا ما بعرفش أدعي الدعوات الحلوة بتاعتك أنت ومعاذ بن جبل، ده هم دعوتين بس كده على قد حالي. قال له: بتقول إيه؟ قال له: دعوتين، اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال النبي: حولهما أنا ومعاذ ندندن. هو إحنا لنا دندنة إلا على الدعوتين دول؟ خلاصة كل الدعوات إيه؟ الجنة والنار، من يرزقنا الجنة ونجينا من النار. إذن الخلاف احنا بنعبد الله لانه يستحق ان يعبد، نعم، ونساله الجنه ونعوذ به من النار. جه ابن القيم بقى فهمه الراقي فازال الاشكال بين اهل التصوف واهل السنه بفهمه الراقي وقلمه المعبر الدقيق. قال ايه ابن القيم؟ قال الخلاف سر ايه؟ سر الخلاف انهم لم يفهموا معنى الجنه وظنوا ان الجنه دار للنعيم الحسي، ظنوا ان الجنه دار للنعيم الحسي، يعني الحور والحرير واللبن والخمر والذهب والقصور، ظنوا ان الجنه دار للنعيم الحسي. قال لا 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 لا، الجنه دار للنعيم المطلق واعلى النعيم رؤيه وجه الله. خلاص يبقى ما فيش هنا ايه؟ ما فيش اشكال. الجنة دار للنعيم المطلق وأعلى درجات النعيم المطلق إيه؟ رؤية الله جل وعلا. يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فقلنا ما لنا لنرضى وقد أدخلتنا الجنة وأنجيتنا من النار. شو بقى؟ والأفل أعطيكم أفضل من ذلك. الأبد فيه أفضل من هذا النعيم الحسي، أفضل من الحور والحرير والخمر والذهب واللبن والعسل، أفضل كثير. أفل أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقول أهل الجنة وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول الله جل وعلا أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا. فيكشف الحجاب. وأنا قلت كشف الحجاب بالنسبة للمخلوقين مش بالنسبة للخالق. فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله جل وعلا. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب. ولذلك رب العزة قال ايه؟ ورضوان من الله اكبر. حلوة قوي. تعرف اكبر من ايه؟ اكبر من كل ما في الجنة من الوان النعيم. ورضوان من الله اكبر يعني اكبر من كل ما في الجنة من نعيم. ورضوان من الله اكبر. بس بقى الراجل المحب بيقول لرب العزة ايه؟ بقول له قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل. خلي بالك، قليل منك يعني من رضوانك، قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل. فرضوان الله عز وجل عظيم، عظيم وكريم وكبير. إذن أعلى درجات النعيم النظر إلى وجه الله. اللهم لا تحرمنا النظر إلى وجهك الكريم يا أرحم الراحمين. طيب، يبقى إذن رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لرب ليلة المعراج فيها قولان، والراجع عندي ما قاله رسول الله نفسه عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر أنه سأل النبي سؤالا مباشرا، قال أبو ذر يا رسول الله هل رأيت ربك؟ فقال الحبيب نور أنا أراه، نور أنا أراه. إزاي أشوفه؟ في رواية الإمام أحمد في المسند بسند صححه الشيخ العلامة أحمد شاكر رحمه الله، سأل أبو ذر رسول الله يا رسول الله هل رأيت ربا؟ فقال المصطفى رأيت نورا. الرواية واضحة جدا، رأيت نورا. وفيه رواية ثالثة في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، هو ده حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. تفكرين موسى لما طلب الرؤيا ربنا قال له إيه؟ لن تراني ربي أرني أنظر إليك. وأنا قلت لك النفس بتطمح وبتطمع إلى المزيد. موسى لما شرد بالتكليم طمع في الرؤية، لما شرد بالتكليم وكلم الله موسى تكليما، فلما سمع ربه يكلمه قال له ربي أرني أنظر إليك، أنا عاوز أراك، أريد أن أراك. فالله جل وعلا قال لن تراني. المعتزلة بيستدلوا بالآية على أن الرؤية مستحيلة، قالوا الرؤية مستحيلة حالا ومستقبلا، مش ممكن تتحقق، لأن الله قال لن تراني. والراجح كما بينت الآن أنه لن تراني أي في الدنيا الآن، لن تراني الآن أي في الدنيا. ليه؟ لأنك لست مهيئا ولا مؤهلا للرؤية. أنت الآن مش مهيئ بالجسم البشري الضعيف ده وبالبصر الضعيف ده، لست مهيئا لرؤية الرب. لكن في الجنة ستهيئ تهيئة تمكنك من النظر إلى وجه ربك جل جلاله. الله يا أخي سبحان الله، أنت في الجنة ما فيش بول، أعزك الله، ما فيش تبول، بتهيئ تهيئة، بتأكل وتشرب بس ما فيش بول، ما فيش غائط، ما فيش دورات مية ولا صرف صحي هناك، لا لا مستحيل، ولا عكعكة ولا لخبط، ما فيش كلام من ده، مع إنك بتأكل وبتشرب بس بيطلع عليك رشفة كده زي العرق زي المسك الذي أخرجه بولا وغائطا يخرجه على جسدك في الجنة مسكا. فأنت بتهيئ تهيئة أخرى تؤهلك للنعيم، للنعيم المطلق بأعلى درجاته وهو النظر إلى وجهه تبارك وتعالى. إذن أيها الأفاضل، لم تراني أي في الدنيا، لست مهيئا. ولذلك لما رب العزة يعني قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. الله، شوف لما ربنا تجلى للجبل، الجبل شوف الجبل، شوف جبل الطور، جبل الطور، جبل بحر، وانت سيدنا موسى جنب الجبل ايه؟ ولا شيء في البنيان والجسمان، ولا شيء، لكن في النبوة شيء كبير كليل، انما نقصد في التكوين الحسي المادي ولا شيء. ومع ذلك لما تجلى ربنا جل جلاله للجبل جعله دكة، تفتت الجبل، دك الجبل. فتصور أن الجبل الضخم دك لما تجلى عليه ربك، كيف لو تجلى ربك على موسى؟ يروح فين بقى موسى لو؟ فإذ أنت مش مهيئ هنا، لسنا مهيئين، لكن في الجنة أسأل الله أن يجعلنا من أهلها. بقول بقى سيد النبي عليه الصلاة والسلام، نواصل الحديث بقى، ثم فرضت علي الصلاة، خلاص هو تجاوز بقى سدرة المنتهى وتجاوز إلى ما كان يسمع فيه صريف الأقلام، صريف الأقلام، تجاوز صلى الله عليه وسلم. قال ثم فرضت علي الصلاة 50 صلاة في كل يوم وليلة. يا الله، 50 صلاة، تصور لو كانوا 50 صلاة في العمل، متخيل أنت 50 صلاة؟ يعني تخرج من المسجد تروح البيت عشان ترجع المسجد 50 صلاة، مش هتروح. يعني لو قسمت 50 صلاة على 24 ساعة يبقى محتاج تقريبا كل نص ساعة صلاة تقريبا، ولا لا أقل؟ يعني مش أقل، نعم، يعني تقريبا كل نص ساعة صلاة. لكن شوف رحمة ربنا بالأمة. في رواية ثابت البناني عن أنس عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام ففرض الله علي، فرض الله علي 50 صلاة في كل يوم وليلة. وهكذا في رواية البخاري عند مالك بن الصعصعة وغيرهما، وفي حديث أنس بن مالك في صحيح مسلم قال، خلي بالك بقى من الحوار الجميل ده، 50 صلاة خلاص فرضت والنبي نازل من هذا المقام العلوي، نازل بفريضة 50 صلاة على الأمة في اليوم والليلة. قال فنزلت إلى موسى فقال موسى ما فرض ربك على أمتك؟ فقال الحبيب قلت 50 صلاة في اليوم والليلة. فقال موسى ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، الله، فإن أمتك لا يطيقون ذلك. صلى الله على موسى. ما تحبش موسى كده الوقت قلبك يتفتح كده تحب موسى؟ ها؟ شوف الفرق بقى بين المسلم وغير المسلم. شوف انت بتحب موسى زي ما بتحب محمد، وما بتفرقش بين موسى وبين محمد في أصل الإيمان، لكن سيدنا النبي أعلى لأن ربنا فضله. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. وهو النبي اللي قال نفسه، قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأنا أول شافع ومشفع، وأنا أول من انشق عنه القبر. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وهو الذي قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة فضلت على الأنبياء بست، فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلب، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وأرسلت إلى الخلق كافة، وقتل نبيا النبيون، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا. فالنبي ربنا فضله على جميع الأنبياء. لكن شوف، نحب موسى كما نحب محمدا، ونحب عيسى كما نحب محمدا، ونحب سليمان ونحب يوسف، نحب من قص الله علينا خبرهم في القرآن على سبيل التفصيل، ونحب من لم يقصصهم الله علينا ولم نعرفهم أصلا. رسل قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، لنحب كل هؤلاء ونؤمن بكل هؤلاء، ولا نفرق بين واحد من هؤلاء، ولا نكذب واحدا من هؤلاء، لأن من كذب واحدا من هذا الكوكب الموكب المنير الكريم فقد كذب جميع الأنبياء والمرسلين. صور لو كذبت نبيا، لو كذبت عيسى فقد كذبت محمد، ولو كذبت يوسف فقد كذبت محمد، ولو كذبت سليمان فقد كذبت محمدا. لا إله إلا الله. إن الذين يفرقون بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا الكافرين عذابا مهينا. وأن رب العزة كذبت عاد المرسلين، مع إن عاد ما كذبتش إلا هودا عليه السلام، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين مع أنه ما كذبوا إلا صالحا، كذبت قوم لوط المرسلين مع أنه ما كذبوا إلا لوطا، كذبت قوم نوح المرسلين مع أنه ما كذبوا إلا نوحا، وهكذا. فنحن آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل. شوف سيدنا موسى، قل لي بقى سيدنا النبي إيه، قل له ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك. واحد من الطلاب يقول طيب يا شيخ، يعني ما كانش ده النبي أرحم بأمته من موسى بأمته، خير ولا إيه؟ النبي عصام أرحم بأمته من موسى بأمته، أي من موسى بأمة محمد، فكيف لم يسأل نبينا ربه التخفيف للأمة وسأله موسى؟ والجواب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضرة ربه يهديه ربه هذه الهدية الربانية لأمته، فمقام الأدب أن يقبل رسول الله ما أهداه إليه ربه دون أن يزيغ بصره أو بصيرته. مقام أدب يا أخوانا، ينفع؟ أنت مستوعب؟ ينفع رب العزة يحمله هذا الذي يقول له لا أنا عاوزها ربعة؟ ها؟ مستوعب ولا لا؟ ليس من مقام الأدب اللي كلمتكم فيه الأسبوع الماضي، ما كذب الفؤاد ما رأى، وفي قول ما زاغ البصر وما طغى. مقام الأدب عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما زاغ بصره ولا بصيرته، كان البصر في المقام الذي أقيم فيه لم يلتفت، كما كانت البصيرة في المقام الذي أقيمت فيه لم تلتفت. فكما أن للبصر زيغا وطغيانا، فإن للقلب زيغا وطغيانا، فما زاغ قلب المصطفى وما زاغ بصر المصطفى عن المقام الذي أقيم فيه. سيدنا موسى لما أقيم في مقام التكليم طمحت نفسه إلى مقام الرؤية، لكن النبي محمد لا، ده مقام نبوة بقى، ما فيش حد ارتقى إلا محمد بن عبد الله. لن يحقق مقام الأدب كما ينبغي للرب إلا المصطفى. لذا كان أحب الخلق إلى الرب وأعبد الخلق إلى الرب وأعرف الخلق بالرب. أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، مقام جلال، مقام حياء، مقام حب، مقام خوف، لا ينبغي أبدا، لا يليق. ولله المثل أعلى، ولله المثل الأعلى. ممكن تدعى اللالادي مثلا إلى مكتب المحافظ ويقول لك والله أنا منحتك أنت وأسرتك
عشر ثلاث فدان. ها؟
احلم يا سيدي، احلم، مش مشكلة احلم.
تقدر تقول له لا انا عاوز بس 2000؟ تقدر؟ ما تقدرش، مش ممكن. يقول لك انا اعطيك 10,000 جنيه، تقول لا انا بس هاخد 2 كفايه، مش ممكن، حاشا لله.